بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا رقية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال.
تفضل أختي.
حكم صيام قضاء متفرق. السؤال الثاني، وإذا كنت في رمضان شاربة بس ما أعرف إذا كان أذن أذان أو لا.
يعني شربتي قبل الفجر؟
هي بس ما أعرف إذا كان مأذن أو لا.
شكيت يعني.
هي.
وبعدين تحققتي ولا لا؟
لا لا.
طيب إن شاء الله رقي.
السؤال الثالث، حصلت أظافر بعد الغسل، صبغ أظافر نقاط صغيرة، هل يجب إعادة الغسل أو لا؟
نقاط يسيرة جدا ولا يعني؟
أيوة.
بعد الغسل الواجب، ها؟
أيوة.
إن شاء الله يا رقي. مرحبا. تفضل يا أم ريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، سؤال عندي الأول، أنا أصلي العشاء وبعدين أصلي بعد العشاء أربع، أنا أصلي ثنتين وسلم بعدين ثنتين سلم أو تسليمة واحدة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، نحن عندنا دخل بيت كذا سعر وبعدين أقلهم شيء سم أو شيء تخلص منهن أو قرع، هذا يجوز؟
إيش هذه داخل البيت إيش هي؟
سعر ذي قرد، إيش يسموه؟
ثيران في فأر؟
أيوة فأران. أي
تقولين قرد أنتي؟
أيوة فأران، أيوة دخل البيت يعني ودخل المطبخ، هل يتخلص منهن؟ هل يجوز ده؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الثالث يا شيخ.
أيوة.
أنا عندي وسواس، فيني وسواس، وبغيت نصيحتك وبغيت تدعي لي.
إن شاء الله يا أم ريم.
يا شيخ، وبغيت تدعي لي بالأولاد، الله يزغني ولد.
إن شاء الله، أبشري.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لي مجموعة أسئلة.
تفضل أختي.
الشيخ عندها خارقها قامت بإبايتها إباية شديدة وقامت ببهتانها، وبذلك لم تستطع التحدث لمدة 6 سنوات.
أختي أمة الله، هذه المرأة من أقاربك، خالتها إيش فيها؟
قامت بظلمها وبهتانها، ظلم وزور.
قامت بظلمها، نعم.
ثم خالتها أرادت الذهاب إلى الحج في سنة 2019، ذهبت إلى الحج، قالت لها سامحيني، فسامحتها، وعندما رجعت من الحج قامت بإذيتها مجددا، وقامت بالافتراء عليها وعملت قطيعة بينها وبين أخوتها. تقول لك يا شيخ، هل أسحب السماح الأول الذي سمحته لها أمام الله؟ يعني نقدر نوجه دعاء إلى الله وأقول لها أنا لا أسامحك أبدا.
طيب يا أمة الله.
وهناك سؤال آخر عن فضل العالم على العابد، هل هذا العالم يعني يقصد به عالم الدين أو عالم الذي يصنع الطائرة والمصباح والدواء مثلا؟
إن شاء الله.
وهناك سؤال آخر، هناك أعمال ترفعنا درجات وهناك أعمال ترفعنا بالحسنات، ما هي الأعمال التي ترفعنا في الدرجات وخاصة بالنسبة للمرأة؟
إن شاء الله.
وهناك سؤال آخر، هناك دعاء يقوله النبي، اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، متى نقول هذا الدعاء؟
إن شاء شاء الله.
شكرا يا شيخ وفقك الله.
أهلا وسهلا. طيب طيب، أنا وعدت الأخت أم زينة من العراق بارك الله فيها اللي اتصلت يوم الخميس الماضي وتسأل أو تريد يعني يعني تريد شيء يتعلق بالحج، يعني قالت بأن تريد مختصر وملخص لمسألة الحج، وسألت أيضا بعض الأسئلة. أختي أم زينة بارك الله فيك، بالنسبة للحج هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه، ألسي حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإجماع منعقد على وجوب الحج على المستطيع بماله وبدنه مرة واحدة في العمر. بالنسبة لصفة الحج أخت الفاضلة، طبعا باختصار أنا لا أستطيع في جواب مقتضب أنني أفصل كل شيء. بالنسبة لأنساك الحج ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. ما معنى الإفراد؟ الإفراد أن يحج الإنسان فقط من دون عمره، هذا يسمى حج الإفراد. ما معنى القران؟ أن يقرن بين الحج والعمرة بحيث يلبي بالعمرة ثم يلبي بالحج قبل الطواف، قبل الطواف يعني قبل أن يشرع بطوافها، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا قران. والثالث التمتع، والتمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، ويمكث في مكة ما يسافر إلى أهله ويحج من العام، هذا يسمى حج تمتع، يعني يأتي بالعمرة ويحل منها وبعدين يأتي بالحج. يأتي بالحج بالنسبة لأعمال المفرد والقارن واحدة. فالمفرد والقارن إذا جاءوا مكة يطوفون طواف القدوم، وهذا سنة في حقهما سنة، ثم يسعون سعي الحج، يقدمون سعي الحج اللي هو ركن الحج. وإذا أحبوا أن يؤخروا سعي الحج مع طواف الإفاضة لا حرج، لكن لو قدموه قد يناسب التقديم خاصة في فترة الزحام. وعليهما سعي واحد، طواف واحد، والسعي اللي هو قدموه أو يؤخرونه. هذا بالنسبة للمفرد والقارن. القارن عليه هدي بخلاف المفرد. لماذا؟ لأن الله تعالى من عليه بنسكين في سفرة واحدة، الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فالقارن والمفرد بمجرد أن يحرما فإنهما لا يحلان إلا يوم العيد، لما يرمون جمرة العقبة يحلون من إحرامهما. فإذا ذبح القارن، إذا عفوا حلق القارن أو قصر، أو المفرد كذلك حلق أو قصر، حل لهما كل شيء إلا النساء، ويعني المقصود في أن لا يأتي امرأته إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، بعد ذلك يحل له كل شيء حتى النساء، حتى النساء. فالقارن والمفرد أعمال الحج واحد، لكن القارن عليه هدي دم، دم شكران، شكر لله عز وجل لأن الله تعالى جمع له بين نسكين الحج والعمرة. بالنسبة للمتمتع، المتمتع طبعا يأتي بالعمرة ثم يوم ثمانية من ذي الحجة يلبي بالحج في منى، يلبي بالحج ويبدأ مناسك الحج. بالنسبة لأركان الحج أخت الفاضلة أربعة: الإحرام. طبعا الإحرام ما هو؟ الإحرام نية الدخول في النسك. الآن أغلب الناس إذا ذكر عنده الإحرام ينقدح، أول ما ينقدح في ذهني ما هو؟ لباس الإحرام، وهذا غلط. هذا يسمى لباس الإحرام. الإحرام بالقلب، نية الدخول في النسك، ومحله عند الميقات، عند الميقات. فتقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، على حسب الأنساك الثلاث. ثم الإنسان طبعا يجتنب جميع محظورات الإحرام، من بالنسبة للرجل تغطية الرأس مثلا، لبس المخيط، هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للجنسين الذكور والإناث يجتنبون الطيب، حلق الشعر مثلا، الصيد، عقد النكاح، وغير ذلك من المحظورات الإحرام. ثم إذا جاء مكة أول ما يدخل المسجد الحرام يقول بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويجعل الكعبة عن يساره، يبدأ من الحجر الأسود يقول بسم الله الله أكبر، يشير إلى الحجر الأسود. طبعا نحن الآن في زمن كورونا، من الصعب جدا أن تقبل الحجر الأسود، من الصعب الوصول إلى الحجر الأسود، فيقول بسم الله الله أكبر ثم يطوف حول الكعبة. طبعا الكعبة ما فيها دعاء ثابت إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما يسمى بأدعية الأشواط، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط، هذه بدعة، ولذلك الإنسان يدعو ربه جل وعلا في الطواف ويسأله من خير الدنيا والآخر، ولا يقول والله في دعاء معين. الدعاء الموظف هو بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالنسبة للركن اليماني ليس فيه إلا سنة واحدة هي الاستلام. طبعا الآن صعب مثل ما ذكرت لك الاستلام، إن لم يستطع الإنسان يستلم الركن اليماني ما يشير إليه، ما يقول هكذا بسم الله الله أكبر، وإنما إذا وضع يده عليه يقول بسم الله الله أكبر، هذه السنة. ثم تطوفين سبعة أشواط حول الكعبة، ويشترط أن تكوني طاهرة، ثم بعد ذلك تذهبين تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، ولم يتيسر في أي مكان تقرأين في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول والله، ثم تذهبين إلى وين؟ إلى السعي، سواء كنت متمتعة أو قارنة أو مفردة، مثلا تقدمين السعي في الإفراد والقران، وتبدأين بالصفا، والذهاب شوط والعودة شوط ثاني، يعني سبعة أشواط، الذهاب شوط والعودة شوط ثاني، تبدأين بالصفا وتنتهين بالمروة. بعد ذلك إذا كنت متمتعة تأخذين من طرف شعرك بعدما تجمعينه وتقصين قدر الأنملة حتى تتحللين من العمرة. أما إذا كنت مفردة أو قارنة لا، ما تأخذين من شعرك وتبقين على إحرامك، تجتنبين جميع محظورات الإحرام من الطيب، قص الشعر مثلا، قص الأظفار أيضا من المحظورات، الرجل ما يغطي رأسه، ما يلبس المخيط، المرأة مسموحة طبعا يجب عليها تلبس المخيط ويجب عليها أن تغطي رأسها مثلا، لكن الرجل يختلف. ثم يوم ثمانية تبدأين بالتلبية بالحج، تذهبين إلى منى، ثم بعد ذلك يوم عرفة صباح عرفة تذهبين إلى عرفة، تمكثين إلى غروب الشمس في عرفة. ويسن للناس أن يصلوا جمعا وقصرا الظهر والعصر، الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا. إذا غربت الشمس تذهبين إلى مزدلفة، تباتين في مزدلفة تلك الليلة، إلا أن يكون هناك عجزة وضعف أو كبار في السن، ممكن يمكثون إلى منتصف الليل ثم يذهبون. أما اللي عنده قدرة وقوة لا، يبقى في عرفة حتى يصلي الفجر، لأن المبيت في عرفة واجب، يصلي الفجر يستقبل القبلة يدعو الله إلى أن يقرب طلوع الشمس، وبعد ذلك تذهبين. أول شيء تفعلينه في يوم العيد رمي جمرة العقبة، يسمونها الجمرة الكبرى، بسبع حصيات. الحصى هذا تأخذينه من أي مكان، من أي مكان تأخذين ترمينها بهكذا الله أكبر، وهكذا ترمينها رمي حتى يقع في الحوض، يصيب الشخص مثلا أو يقع في الحوض. بعد ذلك تقصرين، مفرد والقارن والمتمتع يقصر، المرأة تقصر قدر الأنملة، والرجال إما أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا. بعد ذلك تذهبين لطواف الإفاضة، تطوفين طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج. وإذا سعيت قبل كمفردة أو قارنة خلاص يكفيك، أما إذا كنت متمتعة يلزمك سعي الحج، سعي إما ليلتين أو ثلاث أيام على ما تختارين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن. ولذلك هذه الأيام الثلاثة تبدأين برمي الجمرات الثلاث، تبدأين بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة سبع حصيات، والحمد لله تكونين بهذا قد انتهيتي من مناسك الحج. شفتي كيف الحج يسير؟ يبقى طواف الوداع واجب إلا على الحائض، يسقط عن الحائض، فإذا حاضت المرأة سقط عنها طواف الوداع، أما إذا لم تكن حاض فيجب على الجميع أن يطوفوا طواف الوداع. بارك الله فيك. هذا باختصار أخت الفاضل، والحمد لله هناك وسائل كثيرة جدا لمعرفة أحكام الحج ومسائل الحج، أنا أتيت بها على شكل سريع. بارك الله فيك. أم زينة تسأل تقول بالنسبة لحج البدل أريد أن أحج عن والدي الذي والدتي التي توفيت يعني منذ سنة أو نصف، هل هون ممكن أكلف شخص يحج عنهم أو شخص من بلدنا قالوا بأنه لا يلزم لا بد من بلدنا؟ أم زينة بارك الله فيك، نعم يجوز لك أن تكلفي من يحج عن الوالدة سواء من بلدكم أو من مكة، الأمر واحد. وما يذكره بعض الفقهاء من شرطية أن يكون من بلد الموكل هذا قول يعني عليه ملحظ ومحل نظر عند العلماء، ولذلك لو أرسلت مثلا من تثقين به أو اتصلت بمن تثقين به في مكة أو في المدينة وقلت والله أنا أريد حج عن والدتي وبعثت له مبلغ بمعنى أنه يأخذ المال ليحج ما في بأس، أما يحج ليأخذ المال فهذا من الأمور المنهي عنها، ولذلك أهم شيء يكون شخص أمين وكذا وتخبرين بأن يحج عن الوالدة ومأجورة على هذا الأمر. رقية من عمان تقول ما حكم قضاء رمضان متفرقا؟ أختي رقية من عمان بارك الله فيك، يجوز للمسلم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يقضي رمضان متفرقا، فإنه لا يشترط لقضاء رمضان أن يكون متتابعا، وإن كان التتابع طبعا أفضل وأولى، لكن إن لم يحصل يجوز أن تقضي هذه الأيام متفرقة، يعني من كل أسبوع مثلا يومين ثلاثة وهكذا حتى تنتهي. رقية من عمان تقول في رمضان يعني شربت قبل الفجر وشكيت هل طلع الفجر أم لا، سألت رقية قلت لها يعني تأكدت بعد ذلك؟ قالت لا. رقية بارك الله فيك، من أكل ظانا بقاء الليل فإن صومه صحيح ولله الحمد والمن، وبالنسبة لهذا الشك الذي طرأ عليك هذا ليس بشيء، فالأصل بقاء الليل، فأنت والله تقولين خاصة وأن يعني في العادة جرت العادة بأن الناس يعرفون حدود الليل وحدود النهار، فأكلت وبعدين طرأ عليك شك تقول والله ما أدري أنا أذن ولا لا وما تثبت، ما عليك شيء ولله الحمد والمن، لكن مستقبلا تنتبهين وتحرصين على عبادتك وعلى صيامك، أنك لا يجوز لك أن تتساهلي تقول والله أنا آكل وبعدين أتبين، لا ما يصلح هذا، الإنسان يحذر ويحرص على المحافظة على العبادات. رقية تقول أنا بعدما انتهيت من الاغتسال الواجب رأيت يعني صبغ أظافر نقاط يسيرة، يعني ما حكم اغتسالي؟ أختي رقية بارك الله فيك، من شروط صحة الوضوء ومن شروط صحة الاغتسال إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كانت هذه النقاط يسيرة جدا يعني نقطة نقطتين يسيرة بالكاد يراها الشخص فهذا معفو عنه، هذا من يندرج تحت القاعدة الشرعية اليسير معفو عنه. أما إذا كان لا هي نقاط يسيرة لكنها متوزعة على الأظافر بحيث لو جمعت قطة أظفر أو نصف أظفر نقول لا ما يصلح هذه، أخت الفاضل هذه النقاط المنتشرة على الأظافر اليدين أو الرجلين وإن كانت يسيرة لو جمعتيها صارت كبيرة في أظفر واحد نقول لك لا تعيدين الغسل، اللي يظهر كما فهمت من سؤالك بأنها يسيرة جدا أنت أزلتيها وبقيت آثار يسيرة فلذلك لا شيء عليك. أمري من السعودية تقول أنا أصلي بعد العشاء 4 ركعات، هل أصليها ركعتين أم أسردهما أم أسردها؟ أمري بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالسنة في صلاة الليل بالنسبة للنافلة أن يسلم الإنسان من كل ركعتين، فسلمي بارك الله فيك من كل ركعتين. أم ريم تقول عندنا في البيت في فئران، يعني هل يجوز أني أتخلص عنها بالسم؟ أم ريم بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الفأرة، ولذلك الفأرة فويسقة سماها النبي عليه الصلاة والسلام فويسقة، فهي تخرج من جحرها للإفساد، تخرج من جحرها للإفساد، فهي تقرض الثياب وتتلف الطعام وتنشر الداء وربما يعني أشعلت البيت على أهله، كما حصل في المدينة لما نام أهل بيت جاءت الفأرة إلى الفتيلة فأخذتها فرمتها سبحان الله وأحدثت حريقا هائلا، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام الإنسان ولم يطفئ النار، وقال إنها عدو لكم، وذكر بأن الفويسقة تأخذ هذه الفتيلة فتحرق أهل البيت، ولذلك يجوز قتل الفأرة بغير النار، لا يجوز أن تقتلينها بالنار مثلا، تحرقينها بالنار أو بالماء الحار، لأن الماء الحار له حكم النار، ولكن تقتلينها بما جرت العادة أن تقتل به الفأرة ويتخلص منها، يعني مثلا يوضع لها اللاصق هذا ثم تقتل، يوضع لها حتى لو وضعت السم لها الموجود الآن في كذا، لا بأس، لا بأس لو وضعت السم لها، بشرط أن لا يكون سم يطيل إزهاق روحها وإنما يقضي عليها مباشرة. وتنتبهين يا أم ريم من الأطفال يقتربون من هذا السم، انتبهي، أو الحيوان أو باقي الحيوانات، بحيث تكونين حذرة جدا، تضعينها في مكان لا يصل إليه الأطفال ولا تصل إليه بقية الحيوانات. أم ريم من السعودية تقول أنا عندي وسواس أريد نصيحتك، وتطلب أيضا دعاء. أختي أم ريم بارك الله فيك، أنا أولا أنصحك بأنك أنت تهتمين بالدعاء لنفسك، لأن الله تعالى قال أما يجيب المضطر إذا دعاه، والإنسان الذي لديه وسواس لا شك بأنه مضطر، فادع الله عز وجل، وأنت أقرب إلى الله عز وجل من بقية الناس. وكذلك ما يتعلق بالذرية، أكثر من الدعاء، ربي لا تذرني فردا، اللهم ارزقني ذرية صالحة طيبة، ونحن ندعو لك بأن الله يرزقك الذرية الصالحة الطيبة الذين يكونون سببا من أسباب دخولك الجنة، وندعو الله لك بالشفاء والعافية. وأما مسألة الوسواس فأنا تحدثت في هذه المسألة كثيرا يا أخت الفاضل، الوسواس مرض، لا يجوز للإنسان أن يرضى بمثل هذه الأمراض، بل يجب عليه أن يدفعها بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وكذلك بطلب اليقين وعدم النزوع إلى الشك والوسواس، فالوسواس لا خير فيه، الوسواس لا خير فيه. ولذلك الله جل وعلا قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وسبحان الله العظيم، من خلال تجربتي مع الذين يصابون بالوسواس أجدهم على قسمين، القلة القليلة منهم الذين يستجيبون للنصائح، سبحان الله، بعد فترة يتصلون سواء في البرنامج أو تحت الهواء يبشروننا أو يرسلون رسائل يقول اللهم لك الحمد، وكثير منهم يتابعوننا، أنا أعرف أنهم يتابعوني الآن، يقول اللهم لك الحمد، كنا في عذاب، كنا في جحيم، كنا في قلق، الآن اللهم لك الحمد تخلصنا من هذا كله والحمد لله رب العالمين. وهذول والله أنا أتأسف قلة، ليش؟ لأنهم يستجيبون للنصائح يطبقونها حرفيا، الغالبية لا للأسف الشيء. ولذلك تجد الوسواس معهم في تطور، في تدرج، في ترقي، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ورم صغير يكبر، ليش؟ ما يسمعون النصيحة، فهو يتصل أو يكلم أو يسأل فقط لمجرد السؤال، يعني كأنه يريد من الشيخ أنه يجلي الذات مثلا، أو يعطيه كلام حتى يشعر بأن كذا، أو مثلا يريد يفضفض، وهذا ما يصلح يا أختي أم ريم بارك الله، ما يصلح هذا. وأنا ما أدري، أنا أشك أنك أنت اتصلت قديما وسألت عن الطريقة وأعطيناك الوصفة، ما أدري، أعتقد أن أنت كثير يتصلون. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، المهم التطبيق في محاضرات، في دروس، في نصائح موجودة، استطيع الإنسان، أهم شيء طبق الإنسان عملي، وأهم شيء بعد تقوى الله مراقبة الله عز وجل هو قضية معصية الشيطان، وهذه سهلة جدا. يعني مثلا أنت الآن دخلتي تتوضي، طلعتي جاك الشيطان قال يا أم ريم أنت ما كملتي وضوءك، إذا رجعتي طعت الشيطان، ما استفدنا شيء. إذا قلتي اخسى عدو الله ورحت وصليتي انتصرتي على الشيطان، خلاص يبدأ الوسواس يروح عنك، يبدأ الوسواس يروح عنك، وهكذا في بقية العبادات. وهذا ما يسمى بكسر الحاجز، هذا ما يسمى بتفتيت الوسواس، هذا ما يسمى بصد سهام الشيطان. أما قضية والله أصبح بعض الموسوسين مثل ما يلعب الصبي بالكرة، يلعب فيه الشيطان، الشيطان يلعب فيه مثل ما يلعب الصبي بالكرة، يعني إذا خلص من الوضوء راح للصلاة، إذا خلص من الصلاة راح للصيام، إذا خلص من الصيام راح للنجاسات، وترك نفسه ألعوبة للشيطان. ما يصلح يا أخت الفاضل، الله يرضى عليك ويبارك فيك. الوسواس إذا وجدت عزيمة ومراقبة لله وتقوى واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام صدقيني ما يبقى معك يوم واحد. وبعدين شوفي اللي حولك، شوفي والدتك وخواتك بنات عمك بنات خالك صديقاتك، معقول كلهم على غلط وانت على صح؟ ما فكرت بهذا يعني؟ ما 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 حاسبت نفسك، ناقشت نفسك، معقول هذول كلهم على غلط وأنا على صح؟ ما يصلح. يعني الآن أحيانا تتصل بنا بعض الخيرات عندها وسواس، فلما سألها الوالدة عندها قالت لا، خواتك تقول لا، طيب قريباتك لا، صديقاتك لا، طيب ليش أنت؟ ما 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 فكرت يعني ليش أنا؟ ليش جاني الشيطان، جاك الشيطان أنت بس؟ لأنك أنت استسلمت له، أنت فتحتي له الباب، ولذلك أغلقي هذا الباب وشوف. والله لو شاف الإنسان اللي حوله بس كفاه أن يترك الوسواس. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالعافية وبالسلامة ويرزقك إن شاء الله الذرية الصالحة. يلا أبو ياسين.
السلام عليكم يا شيخنا العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله على ما كل تقدمه لنا من نصائح، وجعل الله في ميزان صدقاتك إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
لدي يا أستاذ سؤالين حول الأضحية. والسؤال الأول يتعلق من ثلاثة أشهر. الشطر الأول عندنا في فرنسا هذه السنة والسنة المقدهور فما فوق على حسب الولادة ديال الأضحي. والشطر الثاني عندنا السلطات أصدرت قوانين زجرية على المسلمين فيما يتعلق بالأضحية، مثلا غرامة مالية قدرها 15,000 أورو وستة أشهر سجنا، وعلى كل من ضبط عليه وهو يذبح الأضحية في منزله أو جاء بالأضحية في سيارته مذبوحة في مكان خارجي، مع العلم أن المجزرة الوحيدة الموجودة في المنطقة أصبحت مجزرة خاصة غير طبيعة للدولة، والمالك يرفض العمل يوم الأحد رغم أن يوم العيد هذه السنة يطابق يوم السبت ويوم الأحد على حسب الهلال. والناس يتساءلون عن كيفية عملية الذبح، والوقت أنه في المجازر يبدأ قبل صلاة العيد الغالب في هذه المجازر يبدأ الذبح قبل صلاة العيد مثلا في الرابعة والخامسة صباحا.
نعم.
وكيف تسمى هذه الأضحية؟ بأنها تسمى، كيف نسميها؟ لأن الأضحية دي الناس يدخلون بعدد من الأضاحي، ولكن الذي يذبح لن يعرفونها أبدا، والأضاحي لن تسمى بصاحبها. والشطر الأخير من السؤال هو أنه جل المواطنين يتساءلون ما رغم هذه المضايقات تجاههم، هل هناك يطلبون، هل من الممكن المشكوك فيها، وهل من المواطنين يطلبون، هل يجوز شراء الأضحية في البلاد الأصلية من المغرب الجزائر تونس إلى آخره وذبحها هناك باسم صاحبها وتوزعها على الفقراء رغم أن هناك جميع العديد من المحتاجين هناك؟
طيب ياسين، بالنسبة قلت لي في بداية يعني هم جميع الأضاحي يعني دون ستة أشهر.
نعم، في دون ستة أشهر رغم أن الولادة هنا تبدأ، الولادة الخرفان تبدأ في الشهر اثنين واحد اثنين، أن العديد لم يتم ستة أشهر.
ما أكمل ستة أشهر يعني؟
ما أكمل ستة أشهر.
طيب أبشر يا أبو ياسر.
لهذا الناس يزيدون صعوبة في 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 وجود أضحية تكتمل لستة أشهر.
لكن بالنسبة للمجزرة اللي عندكم عادي يذبحون، لكن يذبحون قبل الصلاة.
المجزرة هم يذبحون، ولكن عندما نفرض عليهم ذبح الأضحية إسلامية هي في هذه، لكن المجزرة مجزرة فرنسية ليست، يقولون لنا بأن رجل مسلم هو الذي يذبح، ولم طيب. نعرف، لم نتعرف
طيب
عليه.
طيب يا أبا ياسين أبشر، تسمع الجواب.
السؤال الثاني جزاك الله بخير.
أيوة.
هل يمكن لي أن أجتمع، لدي أبي يسكن لوحده في منزلي بالمغرب وحده، هل يمكن لي أن نجتمع في أضحية واحدة رغم أني لم أحضر العيد وسأنتقل بعد العيد؟
إن شاء الله يا أبي ياسين.
جزاك الله بخير يا أستاذ، حفظك الله ورعاك.
مرحبا ومسهلا. أم مريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
العافية.
عافيك يسلمك.
أستاذ عفوا، بس عندي سؤال. يوم نروح الجمعية الخيرية بنسوي بئر، حفر بئر عن صدقة عن ميت، يعني نذكر اسمه. فإذا أنا بغيت أسوي مثلا عن كذا شخص سويت بنية اللهم اجعله صدقة عن موتان وموت المسلمين جميعا.
أيوة. إن شاء الله.
يعطيك العافية.
يعافيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تقول بأن يعني امرأة من أقاربنا خالتها ظلمتها ظلم عظيم وشيء من هذا القبيل وأرادت الحج هذه الخالة فطلبت أن تسامحها فسامحتها. تقول فلما عادت من الحج رجعت إلى ما كانت عليه من الظلم والافتراء وشيء من هذا القبيل. فتقول هذه المرأة هل لها أن تسحب يعني السماح الأول والعفو الأول؟ أختي أمة الله أتمنى أن الخالة هذه تشاهدني وتراني. أولا لا يجوز الظلم ولا الافتراء ولا الاعتداء على الآخرين، فالله جل وعلا قال وما ربك بظلام للعبيد، ويقول تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، وربنا جل وعلا نهى عن أذية المؤمنين، كيف بالأقربين؟ قل جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فكيف هذه المرأة جعلت الظلم خلق لها وعاد لها، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني لا تفرح أن والله جاءت بحجة مبرورة، لا تفرح. لماذا؟ لأنها إذا طلبت السماح من هذه البنية وأن تحللها بنية الرجوع، الله عز وجل أعلم بما في قلبها. يعني هل تريد أن تخادع الله عز وجل كما خادعت هذه البنت؟ ها؟ هل تريد، هل تعتقد بأنها خادعت الله وأخفت يعني ما تسر عن الله عز وجل كما أخفت على هذه البنت؟ نسأل الله العافية والسلام. قل جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. الله عز وجل يعلم السر والنجوى، فإذا هي طلبت الحل ثم سافرت بنية الرجوع إلى عادتها القديمة وإضرارها، ما حجت الحج المبرورة، ما حجت، أسقطت الفرض فقط، لكن هل رجعت من ذنوبها كيوم ولدتها أمها؟ هذه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت قد بيتت النية والعياذ بالله وأرادت الرجوع إلى هذه الممارسات الغاية في الفظاعة والقسوة من الاتهام والظلم، لا تفرح، قولي لا تفرح أبدا، لا تفرح حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث نعم إذا كانت هذه البنت متأذية أذية شديدة بحيث أن يعني هذه الاتهامات وصلت إلى سمعتها إلى عرضها إلى يعني آذتها إذا شديد، نعم نعم، بل أنا أخبرها إذا كانت هذه الخالة أصلا مبيتة الشر والعياذ بالله، فإن تحليل البنت هذه لها هذا لا يغني من الله شيئا، لا يغني عند الله شيء بالنسبة لهذيك، باقية على ظلمها وباقية على أذيته. لذلك هذه المرأة يجب أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تعلم شؤم هذا الذنب والمعصية كيف قد يكون حرمها من الحجة المبرورة، ولا يجوز لها أن تخادع الله عز وجل وتلعب بمثل هذه الطريق، عليها أن تتوب إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بلسان نفسه يقول كف عليك هذا، يقول معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فعليه أن تتق الله وتتوب إلى الله وأن تعلم بأن لن تعيش أبد الآباد، سيأتي اليوم الذي تموت فيه وستحاسب على الصغير والكبير والقنطار والقطمير ولا يظلم ربك أحد. وأخطر شيء حصائد الألسن، هذه حصائد اللسان، التهمة والظلم والعياذ بالله والقذف، هذا خطير نعوذ بالله. يعني بعض الناس سبحان الله العظيم يعني إذا رأيت حاله تقول هذا ما يخاف الله، ما يخاف الله أبدا. لماذا؟ لأن يقرض في أعراض الناس بلسانه، عند أسهل شيء أنه يرمي التهمة على الناس، أسهل شيء أنه يرمي التهمة على الناس، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. قولي له هذا الكلام، بارك الله فيك. أمت الله من الجزاء تسأل، تقول يعني ما هو بالنسبة لفضل العالم على العابد؟ تقول يعني هل العالم عالم الدين أم عالم الدنيا؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لما ورد في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة من ذكر العلماء، فالمقصود بهم علماء الشرع وعلماء الدين، وهذا قول جماهير أهل العلم من أهل الإسلام. ولذلك يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني علماء الشرع. ويقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، علماء الشرع. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد، تعرفين العابد هو المتدين الذي يعبد الله ولكن قد لا يكون عنده علم، والعالم هنا العالم الشرعي. ففضل العالم على العابد هذا المقصود به العالم الشرعي، لكن هذا لا يعني أن العالم الدنيوي يبخس حقه مثلا، لا. فلذلك من قدم خدمة للإنسانية فالله عز وجل يجازيه. فإن كان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله له أجرين، أجر في الدنيا بهذا الجزاء بأن يمنحه الله ويعطيه من الصحة والعافية ويعطيه من السعادة والشيء العظيم، والثانية في الآخر الجنة، كفاء ما قدم للإنسانية لأنه قدم خدمة للإنسان. أما كان ممن لا يشهد أن لا إله ولا أن محمد رسول الله فيعطيه الله في الدنيا، الله عز وجل يكافئه في الدنيا ويعطيه في الدنيا، وهذا قول جماهير أهل العلم على أنه يجازى في الدنيا، يعطى الصحة، يعطى الغنى، يعطى العافية، يعطى أشياء كثيرة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال يوم القيامة عمن لم يؤمن بالله ولا برسول الله عليه الصلاة والسلام وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول هناك أعمال ترفعنا درجات وهناك أعمال تعطينا حسنات، تقول يعني ما هي الأعمال التي تعطينا درجات وحسنات بالنسبة للمرأة؟ أختي الفاضلة أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للحسنات هي سبب من أسباب رفعة الدرجات، الحسنات. فإذا اكتسب الإنسان حسنات ارتفع درجات. ولذلك أضرب لك مثال الآن، شخص عنده حساب مصرفي، شخص عنده حساب مصرفي، هذا الحساب المبلغ فيه قليل، فكلما زاد المبلغ كلما ارتفع رصيد الإنسان وكلما ارتفعت قيمته عند أصحاب المصرف، ولذلك يحرصون عليه ويريدون يسحب أمواله فارتفع عندهم. كذلك أخت الفاضلة الذي يكتسب الحسنات يرتفع درجات عند الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للمرأة الحسنات التي تكتسبها كثيرة جدا ولله الحمد والمنة، يعني بالنسبة للفرائض، بالنسبة لقيام الليل، بالنسبة لصلاة الضحى، بالنسبة لقراءة القرآن، لذكر الله، تشترك مع الرجال في هذا، وتزيد المرأة يوم أن تقوم بالحقوق والواجبات البيتية، حق الزوج، حق الأولاد، تزيد المرأة يوم أن تكف شرها عن الناس، وأن تكف شرك عن الناس صدقة. لأن للأسف الشديد من النساء من تفسد ما اكتسبته من حسنات بالغيبة، بالنميمة، بالرغي. مجامع النساء في الغالب لما يجلسون قيل وقال وغيبة ونميمة واستهزاء وسخرية في الغالب، ولا يوجد ولله الحمد مجالس طيبة. فهذه المجالس تنور لحرق الحسنات اللي اكتسبتها. فالمقصود تقولين أنت المرأة هكذا، المرأة خدمتها لزوجها، قيامها على حقوق بيتها، هذه من أعظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي أتته تسأل، قال لها أذات بعل يعني متزوجة؟ قالت نعم يا رسول. قال كيف أنت من زوجك؟ قالت والله لا آله، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الحق. وذلك هذه قيمة عظيمة في الإسلام. للأسف يعني أغلب النساء أهملوا هذا الجانب في تعاملهم مع أزواجهم، وانصرفوا عن أزواجهم، ويعني ضيعوا الحقوق وضيعوا الواجبات البيتية وضيعوا حتى قضية تربية الأولاد. فيا أختي الفاضل اهتمامك في بيتك وأسرتك، هذه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات وقربة من القربات، يرفعك الله عز وجل بها درجات. أسأل الله التوفيق للجميع. أمة الله من الجزائر تسأل عن دعاء الله من يسألك العزيمة على الرشد، تقول يعني متى نقول هذا الدعاء؟ أخت الفاضل، هذا من الأدعية التي يقولها الإنسان يعني في جميع أوقاته وفي جميع أحواله، ولو قالها في السجود أيضا لا بأس، ولو قالها مثلا في دعاء القنوت لا بأس، فهذا من الأدعية العظيمة. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا سأل أسئلة حول موضوع الأضحية، وذكر بأن عندهم ممنوع الأضحية بمن كان سنه 6 أشهر فأكثر، يقول عندنا ممنوع الذبح في غير المسالخ، هناك غرامات 15,000 يورو 6 أشهر سجن، وذكر شيء من هذا القبيل، وسأل مجموعة أسئلة خاصة ما يتعلق بالوقت والسن. أبو ياسين بارك الله فيك. أولا، الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، بمعنى أن الإنسان لو ما ضحى ما عليه، ما يكون والله يوم القيامة يحاسبه الله ويعاقبه بالنار. هذا قول من؟ قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، واستدلوا لذلك بمجموعة من الأحاديث وبفعل الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر، فكانوا يضحون سنة ويتركون سنة، لبيان أنها من السنن المؤكدة وليس من الفرائض الواجبة. وهذا لا شك بأنه مخرج وتيسير لكثير من المسلمين اللي مثل أحوالكم في الغرب يعانون من هذه القضية. واضح؟ الأمر الثاني، بالنسبة للأضحية حتى تكون مقبولة لا بد فيها من شروط، لا بد من توفر الشروط. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، أن يذبحها الإنسان خالصة لوجه الله، لا يريد فيها رياء ولا سمعة. الشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام، وجنس بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فقط، الإبل والبقر والغنم تكون من جنس بهيمة الأنعام. الشرط الثالث أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، الإبل 5 سنين فأكثر، يعني طعنت في السنة السادسة، كملت 5 سنين ودخلت في السنة السادسة، البقر 2 سنين ودخلت في السنة الثالثة، الغنم الضأن 6 أشهر فأكثر، المعز 1 سنة فأكثر. طبعا هذا على أساس التبسيط، أنا ما أريد أن أدخل في مسألة الجذع والثني، لكن أبسطها. بالنسبة للغنم الضأن 6 أشهر فأكثر، المعز 1 سنة فأكثر. فعلى هذا أخليتهم بشرط، وهو أن ما بلغت السن المعتبر ما تكون مقبولة. واضح؟ الشرط الآخر الرابع أن تكون سالمة من العيوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء قال 4 من الأضاحي لا تجزئ في الأضاحي، 4 لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة. قال العلماء كل ما كان في معنى هذه الأربع أو أشد فإنه لا تجزئ في الأضاحي. الشرط الخامس والمهم، انتبه لي يا أبو ياسين، أن تكون في الوقت الشرعي الذي حدده صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، وهو بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، ولا يشترط أن يكون بعد خطبة العيد، لا، بعد صلاة العيد. لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ذهب إلى مصلى العيد وجد ذبائح قد ذبحت، قال ما هذا؟ قالوا أضاحي، قال هذا لحم قدموه لأهلهم، هذا لحم قدموه لأهلهم ليست أضحية، وأمر أن تذبح بعد الصلاة، أمر أن تذبح الأضاحي بعد الصلاة. فعلى هذا أنتم فاقدين لشرطين، السن المعتبر والوقت، السن المعتبر والوقت. طيب، هل يوجد حل؟ نعم يوجد حل. الحل الأول تصحيح هذه المسألة بمراجعة السلطات مثلا هناك، وتقول نحن أهل الإسلام عندنا شروط وعندنا كذا، ما نستطيع نذبح إلا بالشغلة بالسن الفلاني، ولا نستطيع أن نذبح إلا بالوقت الفلاني. فإن استجابوا الحمد لله ولكم الأجر والثواب، لأنكم عدلتوا شيء عندهم منعكم من أن تأتوا بالأضحية على وجهها الشرعي. إن رفضوا وأبوا لا يحل لكم أن تخالفوا ما هو عندهم من قوانين، ممنوع تذبح في البيت، ممنوع تذبح في كذا، لأنكم أنتم أصلا في عافية ولله الحمد. فلماذا يعرض المسلم نفسه إلى المذلة، سجن 6 أشهر وغرامة 15,000 يورو؟ ما يعرض المسلم إلى الذل نفسه إلى المذلة، لا، المسلم يكرم نفسه. طيب إذا ما نفع هذا الحل، وين الحل الثاني؟ إذا حبيته في بلدكم، أن تذكر في بلدكم فقراء ومساكين وناس ما يجدون اللحم أبدا، وكلوا هناك يا أبا ياسين، أنتم مجموعة فيها دعم الاقتصاد بلدكم ولله الحمد، فيها تحريك للسوق وهذه نعمة من نعم الله، فيها إطعام للفقراء والمساكين وأشياء كثيرة ولله الحمد والمن، فأبعثوها إلى بلدكم الأصلي، وكلوا شخص يذبح هناك وينوب عنكم. والجماهير أهل العلم على مشروعية الإنابة في قضية الأضاحي، فبهذا تكون ولله الحمد الأمور تمام. ما يصلح يا أبا ياسين أخبر من حولك بأن يجعلوا من هذه قضية ويختلفون عليها أو يخالفون أيضا ويعرضون أنفسهم للمساءلة وللإهانة، ما يصلح. فقل اللي عندكم هناك يسلكون هذا المسلك. بالنسبة لك يا أخي الفاضل، يعني ما يتعلق بالوالد، الوالد ما دام أنه ما عنده القدرة يكفي أضحية واحد، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أن تبعث الأضحية لوالدك، وكل هناك من يذبحها، ما دام الوالد وحيد يعيش في البيت وكل من يذبحها في بيت الوالد باسمك أنت، ها، فتكون الحمد لله قد حققت مقاصد شرعية كبيرة ومنافع أيضا دنيوية عظيمة، وتفرح الوالد بها. بارك الله فيك يا أبا ياسين. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، السؤال الأول، هل يمكن جمع كفارة اليمين مع صيام التطوع؟ السؤال الثاني يا شيخ، ما علاج الفتور اللي بعد رمضان؟ وهل هذا الفتور يا شيخ دليل على عدم قبول العمل؟ لأنه اللي أعرف إنه القبول للعمل يعني يشترط فيه المداومة، ولكن يعني دحين نشعر بفتور يا شيخ.
شالب عبد الله،
الله يحفظك، شكرا، جزاك الله خير.
مرحبا أختي. عيسى.
مرحبا أخي شيخ، مساء الخير.
مساء النور والعافية، مرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك، أهلا وسهلا.
الله يسلمك، الله يحفظك يا شيخ. كلمة بس، سأل كلمتين بس، الله يحفظك.
تفضل.
الحين الصلاة بعد السنة يعني بالبيت، لو أذن مثل الظهر ولا الصبح أصليها بالبيت، ولا رحت المسجد أصليها؟
قصدك بعد الأذان، ها؟
أي بعد الأذان، ولو رحت المسجد يعني أصلي ولا ما أصلي؟
إن شاء الله.
بس في كلمة بي سأل بعد، الله يحفظك.
تفضل.
الأمة هذه الحين الجماعة يصلون الصبح بعد الفرض، يصلون بعد الفرض الصبح بعد الفرض العصر، يعني نبه عليهم شوي الله يرحمهم ديك.
بعد الفجر والعصر يصلون سنة يعني؟
إيه، بعد الفرض يصلون، يعني ما يصير أشوف.
عجيب، هذا في مسجدكم هذا؟
مسايد الأدانة واللي بعد كلنا نشوف جماعة يعني يصلون على طول.
أبشر يا عيسى، أبشر.
جزاك الله خير، شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا جميلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ممكن نسألك أسئلة؟
ممكن، تفضلي.
سؤال الأول، من فضلك جاوبني عليه اليوم إلى ممكن.
إن شاء الله إن شاء الله.
المرأة تكون على جنابة أو حائض أو وتكون تحب تدير الصبغة في شعرها، لازم تديرها على طهارة؟
تصبغ شعرها؟
تصبغ شعرها بالصبغة، لازم تديرها على طهارة؟
إن شاء الله. سؤال الثاني.
سؤال الثاني. أنا أمي لما كانت حية شريت لها حلق.
إيه.
وقالت لي أنا ما نأخذوش غير حلفتي، لأني بعد موتي أنت تعودي تأخذه، ما تخليش في الميراث.
إيه.
ولما ماتت كيفاش نديرو في الميراث ولا ناخذونا؟
هي قالت لك، حلفت عليك انك تاخذينا بعد ما راحت جميله. وينك يا جميله؟ طيب، ام مريم من الفجيره، بارك الله فيها، تسال تقول يعني احيانا لما اروح الجمعيه الخيريه على اساس نحفر بئر لشخص مثلا من باب الوقف، تقول أحيانا أنا حاب أني أحفر بئر لأكثر من شخص وهم يطلبون الاسم، هل يجوز هذا؟ أخت مريم، نعم يجوز، يعني يجوز الإنسان أن يوقف بئر لشخص، يجوز أن يشرك أكثر من شخص في بئر واحد، في بئر واحد، ولو طلبوا منك أكثر من اسم عطيهم ما في بأس، أو قالوا لك لا أعطينا اسم واحد، يكفي اسم واحد، اسم واحد والنية مكتوبة للجميع بإذن الله، الأجر مكتوب للجميع على حسب نيتك أنت. يعني العبرة ليست بالألفاظ والمباني، العبرة بالنيات والمعاني بالمقاصد. فأنت نويتي أكثر من شخص، هذا ولله الحمد يصلهم. قضية والله يعني مثل بعض الناس الآن، بعض الناس يقول وكلت واحد يحج عن مثلا عن أمي مثلا، يقول راح ونسي اسم أمي أو راح وغير اسم أمي، اسم أمه فاطمة، قال راح قال لبيك اللهم عن زينب، أو يقول لما أنا جيت أحرم لبيك اللهم، قال ها وش اسمها نسيت. ما يلزم، والحج صحيح ولله الحمد، الحج صحيح. كذلك النية هنا، يعني أنت بعثت الآن عن طريق الجمعية قالوا لك لا لازم تعطينا اسم واحد بس، جبت اسم الوالد وعمامك وإخوانك وكذا، يكفي نيتك ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من السعودية تسأل تقول هل يمكن جمع كفارة اليمين مع صيام التطوع؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب لا. لماذا؟ لاختلاف السبب. فكفارة اليمين واجبة، كفارة اليمين واجبة، والتطوع هذا يعني سنة، إما أن تكون مطلقة أو مقيدة، ولذلك ما تجمعين بينهم. لكن إذا قلتي لي هل يمكن أنني أصوم الكفارة في الأيام الفاضلة؟ الجواب نعم، وتسألين الله تعالى أن يكتب لك أجر هذه الأيام. لكن النية وين؟ الأصل أن تكون للكفارة لأنها واجبة، وأن تتسحرين من الليل، لأن الضابط الشرعي في هذه المسألة أن كل صوم واجب، فالنية تكون من الليل قبل الفجر. فمثلا عندك 3 أيام، طبعا عندنا القاعدة الشرعية في صيام الكفارات إذا ما استطاع الإنسان أنه يطعم ينتقل إلى الصيام، الأفضل التتابع، لكن هل يشترط؟ لا. فتقول والله أنا حاب أصوم كفارة اليمين، خليني أصوم يوم الاثنين والخميس والاثنين القادم. طيب ما في بأس، وتسألين الله القبول. أم عبد الله تسأل عن علاج الفتور، الفتور تقول يعني بعد رمضان يفتر الإنسان، هل هذا دليل على قبول العمل؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يعني هو جرت عادة الناس سبحان الله بعد الطاعة والعبادة، خاصة الذين يجتهدون اجتهاد ربما يعني يحصل لهم من المشقة والإرهاق أنهم يفترون بعد ذلك، وهذا شيء طبيعي. يعني ما ينبغي للإنسان أن يقول والله هذا دليل على عدم القبول أو شيء من هذا القبيل، أبدا تنصرفين، هذا طبيعي. شوف الآن يرجعون الناس بعد الحج عندهم من الكسل والإجهاد وكذا، مع محبتهم للرجوع إلى الحج، هذا ما يدل على أن قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. قد يجتهد الإنسان اجتهاد عظيم ولا يقبل له عمل، وقد الإنسان يعمل عمل يسير فيقبل الله عمله، وهذا راجع إلى ما في القلب من إخلاص النية وإصلاح الطوية وتعظيم الله عز وجل، وأيضا العلم الشرعي الذي فيه الإنسان يفهم معاني العبادة وكيف يعبد الله وكيف يعني يتقرب إلى الله. فهذا شيء طبيعي يا أخت الفضل، لكن غير الطبيعي الاستسلام لهذا الفتور. فإذا والله الإنسان استسلم له وأصبح فعلا يعني يسترسل مع الفتور مطمئن إلى الفتور، لا هنا في مشكلة، هذا دلالة على أن هناك مشكلة. لكن قضية والله بعد رمضان حصل فتور يعني تراخي، لأن شهر رمضان هذا موسم عظيم، موسم عظيم، ولذلك أختي الفاضلة هذا لا يلتفت له بارك الله. لكن أهم شيء إذا طالت المدة لا، هنا يجب أن يدق ناقوس الخطر إن صح التعبير، أو جرس الإنذار. ناقوس الخطر بعض الناس ما يحب يعني، لكن جرس الإنذار يحذر من هذا ويكون مستعد لأن في شيء إذا استمر في هذا الفتور وفي هذا التراخي. عيسى بن أبو ظبي يقول بالنسبة لصلاة السنة القبلية، يقول هل تكون في البيت ولا في المسجد؟ عيسى بارك الله فيك، الأفضل أن تكون في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة. أفضل شيء في الصلوات أنك تصليها في البيت، ما عدا الفريضة بالنسبة للذكور البالغين تكون في المسجد. بارك الله فيك. عيسى يقول يعني يشوف بعض الناس يصلي بعد الفجر وبعد العصر، يقول ما حكم ذلك؟ عيسى بارك الله فيك، بالنسبة لي بعد العصر وبعد الفجر هذا من أوقات النهي، ما يصلي فيه الإنسان التنفل النفل المطلق، لكن إذا كان يقضي نافلة مؤكدة مثلا سنة مؤكدة ما في بأس. يعني فاتته السنة البعدية بعد الظهر ما تذكر إلا بعد صلاة العصر، ممكن فاتت سنة الفجر القبلية فقضاها بعد صلاة الفريضة، ممكن. أما أنه يجعل هذا سنة بحيث بعد كل عصر وبعد كل فجر يصلي، لا لا، هؤلاء خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح وحتى تغرب الشمس ويزول قرصها. بارك الله فيك. جميلة من الجزائر تقول: بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو جنبا هل لها أن تصبغ شعرها مثلا أو تنتظر أن تكون على طهارة؟ أخت الفاضلة جميلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا كانت على جنابة أو كانت على أو كانت في فترة الحيض ثم صبغت شعرها فإنه لا شيء عليها في ذلك ولله الحمد والمنة، ولها أنت بعد ذلك أن تغتسل، لكن الأفضل والأكمل أنها تنتظر حتى تطهر وتغتسل، وقد ذكر هذا جمع من أهل العلم، ولذلك لو فعلت لا شيء عليها ولله الحمد والمنة. جميلة تقول: أمي لما كانت عايشة اشتريت لها حلق فحلفت علي أني أخذ هذا الحلق بعد وفاتي، تقول ما الحكم؟ جميلة بارك الله فيك، بالنسبة لإهدائك للوالدة الحلق وقبض الوالدة له أصبح ملك لها، لأن الهبة والهدية تلزم بالقبض، تلزم بالقبض. وأما قولها حلفت عليك بعد الوفاة أنك تأخذينه، هذا لا اعتداد به. لماذا؟ لأن أصبحت بمثل هذه الحالة أوصت لوارث، أوصت لوارث، إلا أن يرضى الورثة تخبرينهم، تقولين لهم: الوالدة كانت راغبة وحلفت علي أني أخذ هذا، وأنا لا، أنا ما أستطيع أخذها الآن لأن هذا الورثة أنا مشاركة لكم في هذا الحلق، تسمحون إرضاء للوالدة وتحقيقا لرغبتها؟ إذا سمحوا الحمد لله خذي، أما إذا ما سمحوا لا، هذا ترك. بارك الله فيك ورضي عنك. نعم، خلاص، طيب انتهى وقت البرنامج مع انتهاء وقت الأسئلة ولله الحمد والمنة. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.